لذلك نحن ننصحكم وننصح كل المسلمين ألا يتعاونوا مع الحزبيين في دخول البرلمان، أما التعاون معهم على البر والتقوى كما ذكرنا في الآية السابقة فهذا أمر واجب. هذا خلاصة ما عندي جوابا عن هذا السؤال أيضا.
يعني
يفهم
من هذا أنه لا يتخذون
لهم كما يزعمون.
بهذه المناسبة كنت أرسلت إلى الشيخ مقبل جوابي عن مثل هذا السؤال لإخواننا الجزائريين في نحو 6 صفحات، فأنا أرجو إن لم تكن قد اطلعت عليه أن تحاول الاطلاع عليه وأن تطبعه وتصوره وتوزعه لأنه سيغنيكم عن كثير من الأسئلة.
جزاكم الله خير. بقي معي بعض الأسئلة أو سؤالان سأختصر، أنا عندي أسئلة كثيرة.
طيب، لأنه في بعض الإخوان أيضا
للإخوان
أسألك في هذا الموضوع، يعني ولا مسألة فقهية أخرى؟
يعني في موضوع الدعوة فقط. يعني عندنا ظاهرة استخراج الجن من الإنسي، و يعني يقول
بلاء نعم
ويقول الإخوة اللي يستخرجون الجن من الإنس أن هذا يعني هو نوع من أعمال الدعوة، وهي ظاهرة انتشرت كثيرا عندنا في اليمن، فما تعليقكم على هذا؟
هذا أيضا هنا وفي كل مكان، وأعتقد هذا من البلاء الجديد الذي ابتلي به المسلمون في بلاد الإسلام في هذا الزمان. الأصل في هذا يرحمك الله قوله تعالى عن الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاتصال بالجن على الطريقة التي ذكرت شيئا منها لا يجوز شرعا، لأن هذا من الكهانة. كل ما يجوز هو ما ثبت عن الرسول عليه السلام من اختلاوة بعض الآيات القرآنية على المصاب بمس من الجن، أما مخاطبة الجن وسؤالهم والاستعانة بهم زعموا على اكتشاف السحر وأين موضوعا ومن الذي سحر إلى آخره، فهذا من الكهانة التي لا يجوز تعاطيها، والتي قال عنها الرسول عليه السلام في كثير من أحاديث الصحيحة عنه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذا القرين الإنسي بالجن حينما يسأله عن شيء ويجيبه فيصدقه فقد شمله هذا الوعيد، كذلك الذي يذهب إليه ويستعين به فقد شمله هذا الوعيد. فلا يجوز تعاطي هذه المهنة إطلاقا إلا في هذه الحدود الضيقة جدا جدا، وهي تلاوة بعض الآيات على المشروع لعل الصارع له الجن يخرج منه، أما سين جيم إلى ما آخر ما هنالك من تفاصيل فهذا لا يجوز في الإسلام. وليكن هذا آخر سؤال منك، نفتح المجال إن شاء الله لبعض ضيوفنا الآخرين.
هم يزعمون أنهم يقرؤون على المبسوس القرآن الكريم، هذا القرآن فقط وبعض الأدعية، وثم أن يحصل لهم الخطاب هذا والجدل مع الجن.
يا أخي أنا أجبتك بارك الله فيك، قلت لا يجوز إلا تلاوة بعض الآيات لإخراج هذا الجن المتلبس بالإنسي، أما سؤاله واستجوابه واستنطاقه حتى وصل الأمر إلى أن يقال هل أنت مسلم أم أنت كافر إلى آخر ما هناك من التفاصيل معروفة، فهذا لا يجوز في الإسلام. نعم.
متى تقبل؟
عفوا، أرجو أيضا أن تلاحظ ما ذكرته في أول جلسة، ولست أدري إذا كنت حاضرا في أولها أم لا، في كثير من إخواننا عندهم أسئلة وهؤلاء منهم، ولذلك اختصرنا على شيء ضروري. فأقول أرجو أن تختار الأهم من الأسئلة التي عندك، ثم إذا سنحت الفرصة سألت عما وراء ذلك. واضح؟
إن شاء الله.
تفضل.
رجل حصل على شهادة دراسية بطريقة الغش والاحتيال وهو يعمل بها في وظيفته، فما حكم عمله وكسبه لهذه المال؟
طبعا ما بني على فاسد فهو فاسد، فهذا المال الذي يكسبه هو قائم على ما سميته بالغش، فهو غش. ورسول عليه السلام يقول من غشنا فليس منا، فلا يجوز تعاطي هذه المهنة القائمة على هذا الغش، وعليه أن يستبدل الوسيلة هذه بوسيلة أخرى مشروعة إن شاء الله.
حديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فهي أوسط الجنة وهو أعلى الجنة وفوقه العرش ومنه تفجر أنهار الجنة، وقول الله سبحانه وتعالى في سورة عرشه على الماء، فالفهم يعني لهذا الحديث، لأن يذكر في الحديث أن أعلى الجنة العرش، والآية تذكر أن عرش الله سبحانه وتعالى فوق الماء،
وكان عرشه
على الماء.
على الماء، هذا ما بنا في هذا أولا، لأن كون العرش أعظم مخلوقات الله عز وجل فما ينفي أن يكون بهذه العظمة هو أيضا على العرش وهو فوق الجنة. ومشكلة هذا السؤال وغيره من الأسئلة أن بعض المسلمين اليوم يحاولون أن يكيفوا الأخبار الغيبية تكييفا ماديا ملموسا، وهذا خطأ جدا، ذلك لأن الأمور الغيبية لا يجوز التوسع فيها، وإنما يجب الوقوف عند حروفها وعدم التزايد عليها. أما محاولة التعمق في فهم الكيفيات هذه الغيبية عندنا كهذه المسألة، فالعرش كان على الماء، ثم العرش هو سقف الجنة، نحن نحاول الآن أن نتكيف أن العرش حجم صغير أولا، ثم نحاول أن نتكيف أن الأمر كما كان من قبل، أي كان عرش الرحمن على الماء صدق الله وكذلك، لكن هذا أولا لا يستلزم المنافات التي أشرت إلى نفيها آنفا. وثانيا وأخيرا أقول يمكن أن يكون الأمر كان كما قال في القرآن كان، ثم بعد ذلك ربنا عز وجل كما قال المؤمن هو في شأن، فمن شأنه عز وجل أن يخلق ويحيي ويميت ويتصرف في خلقه كما يشاء، فإذا ليس هناك من الضروري أن نجمع أولا أنه عرشه على الماء وعرشه أيضا فوق الجنة في آن واحد، ممكن أن يكون كذلك وقد سبق الجواب عنه، ويمكن أن يكون طرأ على هذا الماء خلق جديد بحيث أنه صار العرش كله سقف الجنة، هذا ما نقوله إجمالا، والتفصيل لا يجوز الدخول في الغيبيات.
نعم. متى تقبل الزيادة في حديث ما وتكون زيادة ثقة، ومتى ترد وتكون شاذة، وما هي الضوابط والقيود لمعرفة ذلك؟
ما هي الضوابط والقيود
لمعرفة ذلك؟
هذا أمر سهل لمن عاناه وتعاطاه. إذا تصورنا نصا رواه ثقة ورواه هذا النص ثقة آخر واستويا في الحفظ والضبط، هنا قبلت زيادة الثقة. أما إذا قل حفظ الزايد سميت زيادته شاذة. هذا مثال مصغر. ويمكن أن يكون الذي جاء بالزيادة ثقة ضابطا حافظا، ولكن المتن الذي روي دون زيادة قد رواه ثقات، أي جماعة من الثقات، ففي هذه الحالة ترد زيادة الثقة، ذلك لأن الذين رووا الحديث دون زيادة هم أكثر، وبالتالي هم أضبط وأحفظ. فرجع إذن زيادة ذلك الثقة الضابط الحافظ أيضا هي زيادة شاذة. فإذا الحديث الشاذ كما هو مذكور في كتب الحديث، الحديث الصحيح تعريفه عندهم ما رواه عدل ضابط عن مثلي عن مثلي إلى منتهاه، ولم يشذ ولم يعلّه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره من الثقات، لا، ليس هذا شاذا، وإنما الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه. الأوثق منه قد يكون واحدا كما ضربت آنفا في أول الجواب، وقد يكون جماعة، فهذه الجماعة أوثق من ذلك الضابط الحافظ، فتكون زيادته حين ذاك شاذة. أضرب لكم الآن مثلين اثنين. الحديث المشهور في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. تحدث الرسول عليه السلام بهذا الحديث ثم دخل الحجرة، فأخذ الصحابة يتظننون من هؤلاء، في حديث فيه شيء من الطول أنا أختصره الآن. ثم خرج الرسول عليه السلام عليهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قام رجل من الصحابة اسمه عكاشة فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم. قام اخر فقال ايضا: ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. هذا حديث كما قلت متفق عليه بهذا اللفظ. الامام مسلم الذي شارك البخاري في رواية هذا الحديث بهذا النص، في رواية له قال الرسول عليه السلام في وصف أولئك 70,000: قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. لا يرقون ولا يسترقون. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هذه زيادة ضعيفة مع أنها في صحيح مسلم، وهو كما نعرف من علمه علمه فياض، يعني بالمناسبة يأتي بهذا الحديث وينبه بأنه زيادة لا يرقون ضعيفة، لكن لا يبين السبب. فنحن تتبعنا طرق هذا الحديث. أولا في صحيح مسلم فوجدنا سعيد بن منصور وهو من حفاظ السنة ومن شيوخ الشيخين في الصحيحين تفرد بهذه الزيادة لا يرقون على لا يسترقون، فقلنا سبب ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الزيادة هو أنها شاذة بسبب انفراد سعيد بن منصور بها دون كل الحفاظ الذين شاركوه في رواية هذا الحديث وأظن الشيخ هو هشيم بن بشير الواسطي. هذا هو المثال الأول ولعله واضح. المثال الثاني قال عليه السلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. سبب هذا الحديث فيه المثال الذي أردته، المثال الثاني. دخل معاوية على مجلس فيه بعض العبادلة منهم عبد الله بن الزبير ومنهم عبد الله بن عامر، وفي بعض الروايات أنه يوجد شخص ثالث. المهم فقام عبد الله بن عامر لمعاوية ولم يقم عبد الله بن الزبير، ويقول الراوي: وكان أرزنهم، كان رزينا، بالرغم أن معاوية هو الذي دخل على الجالسين وقام أحد العبادلة وهو عبد الله بن عامر دون عبد الله بن الزبير فنهاه عن القيام وقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. الشاهد أن هذا الحديث جاء من طريق ثم تفرقت عنه الطرق، كل هذه الطرق ذكروا أن الذي قام هو عبد الله بن عامر والذي لم يقوم هو عبد الله بن الزبير، وشذ عنهم سفيان الثوري، ومع أن سفيان الثوري جبل في الحفظ قال بعض الحفاظ ومنهم الحافظ بن حجر العسقلاني، طبعا هو لا يصرح بأنه شاذ، لكن يعني أن رواية الجماعة وبخاصة وفيهم شعبة ابن الحجاج وهي يكاد أن يكون قرين سفيان في الحفظ وفي الضعب والضبط، فشعبة مع الجماعة على أن الذي قام هو عبد الله بن عامر والذي لم يقم هو عبد الله بن الزبير، خالفهم سفيان الثوري فقال: الذي قام هو عبد الله بن الزبير والذي لم يقم عبد الله بن عامر، فحكم الحافظ ابن حجر للجماعة على سفيان الثوري مع أنه كما قلنا آنفا هو جبل في الحفظ، فإذا زيادته شاذة فلا تقبل. إذا شرط قبول زيادة الثقة هو أن لا يخالف من هو أحفظ منه أو أكثر عددا. لعله وضح الجواب أيضا.
في سؤال الشيخ
تفضل شوي.
نعم. المثالين يخالفه العدد.
لا والأحفظ أيضا.
لا في المثالين يعني كل ما في العدد.
نعم. إيه هو المثالين في العدد. نعم.
حديث فيه راو مجهول الحال وآخر ضعيف وآخر مقبول وآخر سيء الحفظ، هل يصلح للشواهد والمتابعات؟ وما هي الطرق التي تصلح للشواهد والمتابعات التي يتقوى بها الحديث؟
نعم يصلح، والسؤال نفسه يتضمن الطرق التي بها يتقوى الحديث. يعني هو في الأصل لماذا يقول علماء الحديث بأن الحديث يتقوى بكثرة الطرق ولو كانت ضعيفة؟ لماذا؟ لأن المهم في رواية الحديث أن لا يكون هناك من يكذب تعمدا، فإذا جاءت طرق مختلفة وفي كل طريق منها ضعف دون تهمة، في كل طريق منها ضعف دون تهمة، فمجموع هذه الطرق تعطي لأصل الحديث الذي توفرت هذه الطرق على روايته، تعطي لهذا الحديث قوة. وعلماء الحديث استنبطوا هذه القاعدة من قوله تبارك وتعالى في شهادة المرأة أنها على النفس من شهادة الرجل، فإذا كان الحكم الشرعي يتطلب شهادة رجلين طبعا عدلين، فيقوم مقام الرجلين أربعة من النساء. ذكر في القرآن العلة في ذلك، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإحداهما تقوي الأخرى. وقد اشترط علماء الحديث في تقوية الطرق بتقوية الحديث بالطرق الضعيفة بأن لا يكون هناك احتمال التواطؤ، وهذا يظهر بسبل عندهم، منها مثلا أن يكون الرجل الضعيف في الطريق الأولى مثلا شاميا، ويكون الضعيف في الطريق الثانية مصريا أو يمانيا. هؤلاء يبعد عادة أن يلتقوا وأن يتواطؤوا على رواية هذا الحديث، على أن كونهم ليسوا متهمين بالكذب، وإنما هم متهمون في ذاكرتهم وحافظتهم، هذا يكفي لدفع تهمة التواطؤ عندهم. كذلك بالنسبة لشهادة المرأة والأخرى، ممكن أن يتواطؤوا مع بعضهم البعض، لكن يجب أن يكونوا من العدول الثقات المؤمنات الصالحات وهكذا. فإذا القاعدة في تقوية الحديث بالطرق الضعيفة هو أن يلاحظ أنه ليس فيها كذابا، بل وليس فيها متهما، هذا هو المعروف في علم الحديث. لكني أنا ألمس بتجربتي الخاصة أن الطرق إذا كانت كثيرة وكانت شديدة الضعف، لكن مع ذلك ليس فيها كذابون وضاعون، أيضا هي تعطي للحديث قوة. لكن هنا الأمر يتطلب طرق أكثر من الطرق التي يكون فيها ضعفاء ليسوا متهمين ولا مهجورين في الرواية. خلاصة القول، إذا جاء حديث بطريقين رجالهما عدول، إلا أن في كل منهما من هو ضعيف في الذاكرة في الحفظ والضبط، فأحدهما يقوي الآخر، ويصبح الحديث في هذه الحالة حديثا حسنا أي لغيره. فإذا تكاثرت الطرق من هذه النوعية يرتقي إلى الصحيح لغيره. ولكن أعود إلى التفصيل الأخير، إذا كانت الطرق كثيرة وكان في كل طريق منها متروك ليس متهما بالكذب، متروك لشدة ضعف حفظه، مع ذلك هذه الكثرة الكاثرة من الطرق تعطي للحديث نوع من القوة. وعلى هذا جرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من فتاواه. نعم.
هناك حديث في فقه السنة ذكرت أنه ضعيف في السلسلة الضعيفة، وهو إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جورا من النار، وإذا صليت المغرب فقل مثل ذلك، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جورا من النار. هذا ذكرت أنه في الضعيفة، لكن عند تعليقكم على فقه السنة ما ذكرت أن الحديث ضعيف. فالسؤال يا شيخ، هل يعني كل ما تسكت عنه في تمام المنة يكون حديث صحيح؟
لا، ليس شرطا، قد يكون غاب عني. وهذه قاعدة فقهية، المنصوص عليه المنطوق يقدم على المفهوم، فما هو مصرح فيه بالضعيفة والعمدة، أما ما سكت عليه فيمكن أن يكون لشذول، لعدم فراغ، لغفلة، إلى آخر ما هنالك. الحديث هذا ضعيف.
طيب جزاك الله خير يا شيخ. شيخ في
نعم
أن يكون الطرق الضعيفة الناء من التواطؤ.
كيف؟
الناء من التواطؤ في بين الضعيفين على الرواية.
ما فهمت لفظة من كلامك.
إذا كان التواطؤ
نعم
هنا يعني قضية الاعتبار أو المتابعة، يعني نقول إذا كان الراويين ضعيفين يرون عن شيخ ثقة، الراويين يعني كليهما ضعيف، فنقول هذا إيش يعني يحسن حال، يعني يكون الحديث حسن بمتابعة أحدهما للآخر، فكيف نأمن أو المواطن هنا إذا كان قلنا إذا كان المواطن تؤثر في الضعف أو في الحديث؟
إذا عرضنا التواطؤ فلم نستفد قوة.
يعني هو التواطؤ كيف نعلمه هنا؟ إذا كان الشيخ يعني الشيخ ربما تذاكر الحديث فرجع أحدهما إلى قول الآخر.
ربما يجعله عند ذاك الكوكب، لا يخلو شيء من ربما، المهم ما يغلب على الظن. إذا غلب على الظن الباحث المحقق أن هنا في احتمال تواطؤ، حينئذ لا يعتد بهذه المتابعة مع تلك. أما إذا لم يرد هذا فالأصل هو الاعتبار.
وإن كان يعني ربما نضيع عليهم الوقت
نسأل
عنه في القناة ولا نستمر. طيب شيخ نحن نعرف أن تلاميذ المشيوخ يتذاكرون فيما بينهم، ليست هذه تكون قرينة في يعني يفهم منها ويكون ظن قوي بأن هناك تواطؤ؟
أنا أجبتك على هذا.
وإن لم يذكر لنا في
معليش قلت لك الباحث إذا بدأ له أن هناك احتمال تواطؤ قوي لا يعتد بهذه المتابعة. الاحتمال وارد لكن ليس لكل احتمال له قيمة من النظر كما هو معلوم، فهذه قاعدة تطبق في حدود البحث الذي يجريه الباحث المحقق في حديث ما. نعم.
ما نعلم مدى صحته.
أثر ليس بحديث.
لا نعم يروى عن عمر وهو قوله عندما تولى الخلافة إن وليت عليكم فإن أصبت فقوموني وإن أخطأت إن أصبت أو من هالقبيل هذا وإن أخطأت فقوموني. فقام رجل هنا يعني الشاهد، فقام رجل فقام لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا. فما أدري مدى صحة
لا أدري. وأنا أقول في كثير من الأحيان بالنسبة لمثل هذا الأثر أننا لا نستطيع أن ننتقل من البحث في أحاديث الرسول عليه السلام تصحيحا وتضعيفا إلى البحث في الآثار، لأن هذا أولا سيشغلنا عن الواجب بالأمر المستحب، والانشغال بالأمر المستحب عن الواجب لا يجوز، ثم هذا الأمر المستحب بحر لا ساحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو شخص واحد في كل ما تكلم وروي إلينا، فلا بد أن نتثبت من صحة النسبة إليه، فما بالك إذا فتحنا تاريخ الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين، هذا أمر مستحيل جدا. فمن رحمة الله عز وجل علينا أننا فمن رحمة الله تبارك وتعالى علينا أن أردت أن أقول أن الله عز وجل لم يعبدنا بأقوال أصحاب الرسول عليه السلام فضلا عن الذين جاءوا من بعدهم، لأن هذا تكليف بما لا يطاق، ولكنه عز وجل تعبدنا باتباع آثار نبينا صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولا أو فعلا أو تقريرا. وهذا المجال فقط ماذا يقول المسلم؟ هذا المجال قصر فيه العالم الإسلامي طيلة هذه السنين ولم يقم بالواجب الحق تجاهه، فما بالكم إذا فتحنا باب التحقيق في الآثار؟ هذا لا سبيل إليه إلا مرورا عابرا بمناسبة ما فنبحث. خلاصة قول هذا الأثر مشهور في كتب السيرة والتاريخ، لكن لا أدري إن كان يصح إسناده أو لا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
نعم. لعلك تعني العبارة الأخيرة منه. قولناك بسوء. هذه مخالفة، بس هذه يوجد لها تأويل في اللغة.
نعم.
من باب المبالغة.
نعم.
تفضل.
هناك يعني شخص عندما يعني أراد أن يخرج جواز سفر أو
ذلك، نحن ننصحكم وننصح كل المسلمين ألا يتعاونوا مع الحزبيين في دخول البرلمان، أما التعاون معهم على البر والتقوى كما ذكرنا في الآية السابقة فهذا أمر واجب. هذا خلاصة ما عندي جوابا عن هذا السؤال أيضا.
يعني أفهم من هذا أنه لا يتخذون
نعم
لهم كما يزعمون.
بهذه المناسبة كنت أرسلت إلى الشيخ مقبل جوابي عن مثل هذا السؤال لإخواننا الجزائريين في نحو 6 صفحات، فأنا أرجو إن لم تكن قد اطلعت عليه أن تحاول الاطلاع عليه وأن تطبعه وتصوره وتوزعه، لأنه سيغنيكم عن كثير من الأسئلة.
جزاكم الله خير. بقي معي بعض الأسئلة
سأختصر، عندي أسئلة كثيرة.
طيب، لأنه في بعض الإخوان أيضا
للإخوان
أسألك في هذا الموضوع يعني ولا مسألة فقهية أخرى؟
يعني في موضوع الدعوة فقط، يعني في عندنا ظاهرة استخراج الجن من الإنس، و يعني يقول
بلاء نعم
ويقول الإخوة اللي يستخرجون الجن من الإنس أن هذا يعني هو نوع من أعمال الدعوة، وهي ظاهرة انتشرت كثيرا يعني عندنا في اليمن، فما تعليقكم على هذا؟
هذا أيضا هنا وفي كل مكان، وأعتقد هذا من البلاء الجديد الذي ابتلي به المسلمون في بلاد الإسلام في هذا الزمان. الأصل في هذا يرحمك الله قوله تعالى عن الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاتصال بالجن على الطريقة التي ذكرت شيئا منها لا يجوز شرعا، لأن هذا من الكهانة. كل ما يجوز هو ما ثبت عن الرسول عليه السلام من اختلاوة بعض الآيات القرآنية على المصاب بمس من الجن، أما مخاطبة الجن وسؤالهم والاستعانة بهم زعموا على اكتشاف السحر وأين موضوعا ومن الذي سحر إلى آخره، فهذا من الكهانة التي لا يجوز تعاطيها، والتي قال عنها الرسول عليه السلام في كثير من أحاديث الصحيحة عنه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذا القرين الإنسي بالجن حينما يسأله عن شيء ويجيبه فيصدقه فقد شمله هذا الوعيد، كذلك الذي يذهب إليه ويستعين به فقد شمله هذا الوعيد. فلا يجوز تعاطي هذه المهنة إطلاقا إلا في هذه الحدود الضيقة جدا جدا، وهي تلاوة بعض الآيات على المشروع لعل الصارع له الجني يخرج منه. أما سين جيم إلى ما آخر ما هنالك من تفاصيل فهذا لا يجوز في الإسلام. وليكن هذا آخر سؤال منك لنفتح المجال إن شاء الله لبعض ضيوفنا الآخرين.
هم يزعمون أنهم يقرؤون على المبسوس القرآن الكريم هذا القرآن فقط وبعض الأدعية وثم أن يحصل لهم الخطاب هذا والجدل مع الجن.
يا أخي أنا أجبتك بارك الله فيك، قلت لا يجوز إلا تلاوة بعض الآيات لإخراج هذا الجني المتلبس بالإنسي. أما سؤاله واستجوابه واستنطاقه حتى وصل الأمر إلى أن يقال هل أنت مسلم أم أنت كافر إلى آخر ما هناك من التفاصيل معروفة، فهذا لا يجوز في الإسلام. نعم.
متى تقبل؟
عفوا أرجو أيضا أن تلاحظ ما ذكرته في أول جلسة، ولست أدري إذا كنت حاضرا في أولها أم لا، في كثير من أخواننا عندهم أسئلة وهؤلاء منهم، ولذلك اختصرنا على شيء ضروري، فأقول أرجو أن تختار الأهم من الأسئلة التي عندك، ثم إذا سنحت الفرصة سألت عما وراء ذلك. واضح؟
إن شاء الله.
تفضل.
رجل حصل على شهادة دراسية بطريقة الغش والاحتيال وهو يعمل بها في وظيفته، فما حكم عمله وكسبه لهذه المال؟
طبعا ما بني على فاسد فهو فاسد، فهذا المال الذي يكسبه هو قائم على ما سميته بالغش، فهو غش. ورسول عليه السلام يقول من غشنا فليس منا، فلا يجوز تعاطي هذه المهنة القائمة على هذا الغش، وعليه أن يستبدل الوسيلة هذه بوسيلة أخرى مشروعة إن شاء الله.
حديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فهي أوسط الجنة وهو أعلى الجنة وفوقه العرش ومنه تفجر أنهار الجنة، وقول الله سبحانه وتعالى في سورة عرشه على الماء، فالفهم يعني لهذا الحديث، لأن يذكر في الحديث أن أعلى الجنة العرش والآية تذكر أن عرش الله سبحانه وتعالى فوق الماء
وكان عرشه
على الماء.
على الماء هذا ما بنا في هذا أولا، لأن كون العرش أعظم مخلوقات الله عز وجل فما ينفي أن يكون بهذه العظمة هو أيضا على العرش وهو فوق الجنة. ومشكلة هذا السؤال وغيره من الأسئلة أن بعض المسلمين اليوم يحاولون أن يكيفوا الأخبار الغيبية تكييفا ماديا ملموسا، وهذا خطأ جدا، ذلك لأن الأمور الغيبية لا يجوز التوسع فيها، وإنما يجب الوقوف عند حروفها وعدم التزايد عليها. أما محاولة التعمق في فهم الكيفيات هذه الغيبية عندنا كهذه المسألة، فالعرش كان على الماء، ثم العرش هو سقف الجنة، نحن نحاول الآن أن نتكيف أن العرش حجم صغير أولا، ثم نحاول أن نتكيف أن الأمر كما كان من قبل، أي كان عرش الرحمن على الماء اعتضق الله كذلك، لكن هذا أولا لا يستلزم المنافات التي أشرت إلى نفيها آنفا. وثانيا وأخيرا أقول يمكن أن يكون الأمر كان كما قال في القرآن كان، ثم بعد ذلك ربنا عز وجل كما قال المؤمن هو في شأن، فمن شأنه عز وجل أن يخلق ويحيي ويميت ويتصرف في خلقه كما يشاء، فإذا ليس هناك من الضروري أن نجمع أولا أنه عرشه على الماء وعرشه أيضا فوق الجنة في آن واحد، ممكن أن يكون كذلك وقد سبق الجواب عنه، ويمكن أن يكون طرأ على هذا الماء خلق جديد بحيث أنه صار العرش كله سقف الجنة، هذا ما نقوله إجمالا، والتفصيل لا يجوز الدخول في الغيبيات.
متى تقبل الزيادة في حديث ما وتكون زيادة ثقة، ومتى ترد وتكون شاذة، وما هي الضوابط والقيود لمعرفة ذلك؟
ما هي الضوابط والقيود
لمعرفة ذلك؟
هذا أمر سهل لمن عاناه وتعاطاه. إذا تصورنا نصا رواه ثقة ورواه هذا النص ثقة آخر واستويا في الحفظ والضبط، هنا قبلت زيادة الثقة. أما إذا قل حفظ الزايد سميت زيادته شاذة، هذا مثال مصغر. ويمكن أن يكون الذي جاء بالزيادة ثقة ضابطا حافظا، ولكن المتن الذي روي دون زيادة قد رواه ثقات، أي جماعة من الثقات، ففي هذه الحالة ترد زيادة الثقة، ذلك لأن الذين رووا الحديث دون زيادة هم أكثر، وبالتالي هم أضبط وأحفظ، فرجع إذن زيادة ذلك الثقة الضابط الحافظ أيضا هي زيادة شاذة. فإذا الحديث الشاذ كما هو مذكور في كتب الحديث، الحديث الصحيح تعريفه عندهم ما رواه عدل ضابط عن مثلي عن مثلي إلى منتهاه، ولم يشذ ولم يعلّ. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره من الثقات، لا، ليس هذا شاذا، وإنما الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه. الأوثق منه قد يكون واحدا كما ضربت آنفا في أول الجواب، وقد يكون جماعة، فهذه الجماعة أوثق من ذلك الضابط الحافظ، فتكون زيادته حين ذاك شاذة. أضرب لكم الآن مثلين اثنين. الحديث المشهور في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. تحدث الرسول عليه السلام بهذا الحديث ثم دخل الحجرة، فأخذ الصحابة يتظننون من هؤلاء، في حديث فيه شيء من الطول أنا أختصره الآن. ثم خرج الرسول عليه السلام عليهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قام رجل من الصحابة اسمه عكاشة فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. قام آخر فقال أيضا: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. هذا حديث كما قلت متفق عليه بهذا اللفظ. الإمام مسلم الذي شارك البخاري في رواية هذا الحديث بهذا النص، في رواية له قال الرسول عليه السلام في وصف أولئك 70,000 قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. لا يرقون ولا يسترقون. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هذه زيادة ضعيفة مع أنها في صحيح مسلم، وهو كما نعرف من علمه علمه فياض، يعني بالمناسبة يأتي بهذا الحديث وينبه بأنه زيادة لا يرقون ضعيفة، لكن لا يبين السبب. فنحن تتبعنا طرق هذا الحديث أولا في صحيح مسلم، فوجدنا سعيد بن منصور وهو من حفاظ السنة ومن شيوخ الشيخين في صحيحين تفرد بهذه الزيادة لا يرقون على لا يسترقون، فقلنا سبب ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الزيادة هو أنها شاذة بسبب انفراد سعيد بن منصور بها دون كل الحفاظ الذين شاركوه في رواية هذا الحديث، وأظن الشيخ هو هشيم بن بشير الواسطي. هذا هو المثال الأول ولعله واضح. المثال الثاني، قال عليه السلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. سبب هذا الحديث فيه المثال الذي أردته، المثال الثاني. دخل معاوية على مجلس فيه بعض العبادلة منهم عبد الله بن الزبير ومنهم عبد الله بن عامر، وفي بعض الروايات أنه يوجد شخص ثالث. المهم، فقام عبد الله بن عامر لمعاوية ولم يقم عبد الله بن الزبير، ويقول الراوي: وكان أرجنهم، كان رجينا، بالرغم أن معاوية هو الذي دخل على الجالسين وقام أحد العبادلة وهو عبد الله بن عامر دون عبد الله بن الزبير، فنهاه عن القيام وقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. الشاهد أن هذا الحديث جاء من طريق ثم تفرقت عنه الطرق، كل هذه الطرق ذكروا أن الذي قام هو عبد الله بن عامر والذي لم يقوم هو عبد الله بن الزبير، وشذ عنهم سفيان الثوري، ومع أن سفيان الثوري جبل في الحفظ قال بعض الحفاظ ومنهم الحافظ بن حجر العسقلاني، طبعا هو لا يصرح بأنه شاذ، لكن يعني أن رواية الجماعة وبخاصة وفيهم شعبة ابن الحجاج، وهي يكاد أن يكون قرين سفيان في الحفظ وفي الضعب والضبط، فشعبة مع الجماعة على أن الذي قام هو عبد الله بن عامر والذي لم يقم هو عبد الله بن الزبير، خالفهم سفيان الثوري فقال: الذي قام هو عبد الله بن الزبير والذي لم يقم عبد الله بن عامر. فحكم الحافظ ابن حجر للجماعة على سفيان الثوري مع أنه كما قلنا آنفا هو جبل في الحفظ، فإذا زيادته شاذة فلا تقبل. إذا شرط قبول زيادة الثقة هو أن لا يخالف من هو أحفظ منه أو أكثر عددا. لعله وضح الجواب أيضا. وهي
في سؤال الشيخ،
تفضل شوي.
نعم، المثالين الثقة يخالفه العدد،
لا والأحفظ أيضا.
لا في المثالين يعني كل ما في العدد.
نعم. إيه هو المثالين في العدد. نعم. نعم.
حديث فيه راوٍ مجهول الحال وآخر ضعيف وآخر مقبول وآخر سيء الحفظ، هل يصلح للشواهد والمتابعات؟ وما هي الطرق التي تصلح للشواهد والمتابعات التي يتقوى بها الحديث؟
نعم يصلح، والسؤال نفسه يتضمن الطرق التي بها يتقوى الحديث. يعني هو في الأصل لماذا يقول علماء الحديث بأن الحديث يتقوى بكثرة الطرق ولو كانت ضعيفة؟ لماذا؟ لأن المهم في رواية الحديث أن لا يكون هناك من يكذب تعمدا، فإذا جاءت طرق مختلفة وفي كل طريق منها ضعف دون تهمة، في كل طريق منها ضعف دون تهمة، فمجموع هذه الطرق تعطي لأصل الحديث الذي توفرت هذه الطرق على روايته تعطي لهذا الحديث قوة. وعلماء الحديث استنبطوا هذه القاعدة من قوله تبارك وتعالى في شهادة المرأة أنها على النفس من شهادة الرجل، فإذا كان الحكم الشرعي يتطلب شهادة رجلين طبعا عدلين، فيقوم مقام رجلين أربعة من النساء. ذكر في القرآن العلة في ذلك، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإحداهما تقوي الأخرى. وقد اشترط علماء الحديث في تقوية الطرق بتقوية الحديث بالطرق الضعيفة بأن لا يكون هناك احتمال التواطؤ، وهذا يظهر بسبل عندهم، منها مثلا أن يكون الرجل الضعيف في الطريق الأولى مثلا شاميا، ويكون الضعيف في الطريق الثانية مصريا أو يمانيا. هؤلاء يبعد عادة أن يلتقوا وأن يتواطؤوا على رواية هذا الحديث، على أن كونهم ليسوا متهمين بالكذب وإنما هم متهمون في ذاكرتهم وحافظتهم، هذا يكفي لدفع تهمة التواطؤ عندهم. كذلك بالنسبة لشهادة المرأة والأخرى، ممكن أن يتواطؤوا مع بعضهم البعض، لكن يجب أن يكونوا من العدول الثقات المؤمنات الصالحات وهكذا. فإذا القاعدة في تقوية الحديث بالطرق الضعيفة هو أن يلاحظ أنه ليس فيها كذابا، بل وليس فيها متهما، هذا هو المعروف في علم الحديث. لكني أنا ألمس بتجربتي الخاصة أن الطرق إذا كانت كثيرة وكانت شديدة الضعف، كانت شديدة الضعف لكن مع ذلك ليس فيها كذابون وضاعون، أيضا هي تعطي للحديث قوة. لكن هنا الأمر يتطلب طرق أكثر من الطرق التي يكون فيها ضعفاء ليسوا متهمين ولا مهجورين في الرواية. خلاصة القول، إذا جاء حديث بطريقين رجالهما عدول، إلا أن في كل منهما من هو ضعيف في الذاكرة في الحفظ والضبط، فأحدهما يقوي الآخر، ويصبح الحديث في هذه الحالة حديثا حسنا أي لغيره. فإذا تكاثرت الطرق من هذه النوعية يرتقي إلى الصحيح لغيره. ولكن أعود إلى التفصيل الأخير، إذا كانت الطرق كثيرة وكان في كل طريق منها متروك، ليس متهما بالكذب، متروك لشدة ضعف حفظه. مع ذلك هذه الكثرة الكاثرة من الطرق تعطي للحديث نوع من القوة. وعلى هذا جرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من فتاواه. نعم.
هناك حديث في فقه السنة ذكرت أنه ضعيف في السلسلة الضعيفة، وهو إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جورا من النار، وإذا صليت المغرب فقل مثل ذلك فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جورا من النار. هذا ذكرت أنه في الضعيفة، لكن عند تعليقكم على فقه السنة ما ذكرت أن الحديث ضعيف. فالسؤال يا شيخ، هل يعني كل ما تسكت عنه في تمام المنة يكون حديث صحيح؟
لا، ليس شرطا، قد يكون غاب عني. وهذه قاعدة فقهية، المنصوص عليه المنطوق يقدم على المفهوم، فما هو مصرح فيه بالضعيفة والعمدة، أما ما سكت عليه فيمكن أن يكون لشذول، لعدم فراغ، لغفلة، إلى آخر ما هنالك. الحديث هذا ضعيف.
طيب جزاك الله خير يا شيخ. شيختي
نعم،
أن يكون الطرق الضعيفة الناء من التواطؤ.
كيف؟
الناء من التواطؤ بين الضعيفين على الرواية.
ما فهمت لفظة من كلامك.
إذا كان التواطؤ،
تواطؤ نعم،
هنا يعني قضية الاعتبار أو المتابعة. يعني نقول إذا كان الراويين ضعيفين يروون عن شيخ ثقة، الراويين يعني كليهما ضعيف، فنقول هذا إيش يعني يحسن حال، يعني يكون الحديث حسن بمتابعة أحدهما للآخر، فكيف نأمن أو المواطن هنا إذا كان قلنا إذا كان المواطن تؤثر في الضعف أو في الحديث؟
إذا عرضنا التواطؤ فلم نستفد قوة.
يعني هو التواطؤ كيف نعلمه هنا؟ إذا كان الشيء يعني شيخ ربما تذاكر الحديث فرجع أحدهما إلى قول الآخر.
ربما يجعله عند ذاكر كوكب، لا يخلو شيء من ربما. المهم ما يغلب على الظن. إذا غلب على الظن الباحث المحقق أن هنا في احتمال تواطؤ، حينئذ لا يعتد بهذه المتابعة مع تلك. أما إذا لم يرد هذا فالأصل هو الاعتبار.
وإن كان يعني ربما نضيع عليهم الوقت نسأل عنه في القناة ولا نستمر. طيب شيخ، نحن نعرف أن تلاميذ الشيوخ يتذاكرون فيما بينهم، ليست هذه تكون قرينة يعني يفهم منها ويكون ظن قوي بأن هناك تواطؤ؟
أنا أجبتك على هذا.
وإن لم يذكر لنا في
معليش قلت لك الباحث إذا بدأ له أن هناك احتمال تواطؤ قوي لا يعتد بهذه المتابعة. الاحتمال وارد، لكن ليس لكل احتمال له قيمة من النظر كما هو معلوم. هذه قاعدة تطبق في حدود البحث الذي يجريه الباحث المحقق في حديث ما. نعم.
ما نعلم مدى صحته.
أثر ليس بحديث.
لا نعم، يروى عن عمر وهو قوله عندما تولى الخلافة إن وليت عليكم فإن أصبت فقوموني وإن أخطأت إن أصبت أو منها القبيل هذا وإن أخطأت فقومونه. فقام رجل، هنا يعني الشاهد، فقام رجل فقال لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا. فما أدري مدى صحة هذا.
لا أدري. وأنا أقول في كثير من الأحيان بالنسبة لمثل هذا الأثر أننا لا نستطيع أن ننتقل من البحث في أحاديث الرسول عليه السلام تصحيحا وتضعيفا إلى البحث في الآثار، لأن هذا أولا سيشغلنا عن الواجب بالأمر المستحب، والانشغال بالأمر المستحب عن الواجب لا يجوده. ثم هذا الأمر المستحب بحر لا ساحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو شخص واحد في كل ما تكلم وروي إلينا، فلا بد أن نتثبت من صحة النسبة إليه. فما بالك إذا فتحنا تاريخ الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين؟ هذا أمر مستحيل جدا. فمن رحمة الله عز وجل علينا أننا فمن رحمة الله تبارك وتعالى علينا أن أردت أن أقول أن الله عز وجل لم يعبدنا بأقوال أصحاب الرسول عليه السلام فضلا عن الذين جاءوا من بعدهم، لأن هذا تكليف بما لا يطاق، ولكنه عز وجل تعبدنا باتباع آثار نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قولا أو فعلا أو تقريرا. وهذا المجال فقط، ماذا يقول المسلم؟ هذا المجال قصر فيه العالم الإسلامي طيلة هذه السنين ولم يقم بالواجب الحق تجاهه، فما بالكم إذا فتحنا باب التحقيق في الآثار؟ هذا لا سبيل إليه إلا مرورا عابرا بمناسبة ما فنبحث. خلاصة قول هذا الأثر مشهور في كتب السيرة والتاريخ، لكن لا أدري إن كان يصح إسناده أو لا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
نعم. لعلك تعني العبارة الأخيرة منه. قولناك بسوء. هذه مخالفة، بس هذه يوجد لها تأويل في اللغة. من باب المبالغة. نعم. تفضل.
هناك يعني شخص عندما يعني أراد أن يخرج جواز سفر أو